أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآية الأخيرة التي استدل بها على البراءة وهي قوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وتقريب الاستدلال بها أن الآية تتكلم عن المناقشة والمحاججة بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الطوائف الأخرى كاليهود، فالآية في مقام التوبيخ على عدم الأكل، مع أنه قد بين ووضحت المحرمات، فيقال بأن ظاهر الآية أنها تدل على إباحة ما لم يوجد تحريمه في الشرع بعد البيان والتفصيل من قبل الشارع. فبعد البيان والتفصيل من قبل الشارع وإصدار الأحكام ما لم يوجد التحريم فيما فصل من الأحكام فهو حلال ويجوز أكله. وقد ذمت الآية على ترك شيء لم يوجد تحريمه في الشارع. ولهذا إذا بحثنا في الأدلة ولم نرى أن لحم الأرنب مما حرم، فحينئذ يكون الحكم فيه الإباحة والترخيص ما لم يوجد أو يعلم حرمة هذا الشيء، فهو مما لم يوجد فيما فصل. واضح صحيح؟ فيستدل بالآية لإثبات أنه كل شيء مباح ما لم يوجد تحريمه في الشارع بعد البيان والتفصيل من قبل الشارع. وهذه الآية يقول الشيخ أظهر من الآية السابقة، وذلك لأن الآية السابقة عليكم السلام ورحمة الله، الآية السابقة كانت كما ذكرنا تتكلم عن مسألة إسناد الشيء إلى الشارع افتراء عليه. فالآية السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بالحرمة، لا يجوز الحكم بالحرمة بمعنى إسناد التحريم إلى الشارع ما لم يوجد تحريمه فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فهي ناظرة إلى مقام الافتراء وإسناد الحكم إلى الشارع لا إلى مقام العمل. أما هذه الآية فدلت على ذم ترك شيء لم يوجد تحريمه في الشارع، فهي ناظرة إلى مقام الفعل: ما لكم وما لكم ألا تأكلوا. تأكلوا فناظرة إلى الفعل، ما ناظرة إلى مسألة إسناد الشيء إلى الشارع افتراء عليه. فالآية السابقة كانت تقرر أن الشيء ما لم يعلم لا يصح الحكم بحرمته، ولكن لا ينافي الاحتياط في مقام العمل. أما هذه بالعكس تدل على ذم تركه في مقام العمل والتجنب عن أكله مع عدم العلم بحرمته في الأحكام المفصلة من قبل الشارع. وهذا ظاهر في أنه نفي للاحتياط، فالآية تكون بهذا اللحاظ ناظرة إلى مقام العمل وتنفي الاحتياط في مقام العمل، لا النظر إليها في مقام الإسناد والتشريع إلى الشارع، فتكون أظهر من الآية السابقة التي مر بحثها. هذا هو تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالآية. وأشكل الشيخ الأعظم على الاستدلال بالآية بأنه لا تنفع في إثبات البراءة الشرعية فيما هو محل الابتلاء، وذلك لأن نظر الآية إلى التوبيخ على ترك شيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها، فالآية تريد أن تقرر بعدما فصل وبين ووضح لكم ما حرم عليكم، أي جميع ما حرم عليكم، فقال أن المحرمات كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا لم يوجد هذا الشيء الذي تتركونه وتجتنبونه فيما فصل من المحرمات، كشف ذلك على أن المتروك مباح واقعا لأنه ليس موجود فيما هو محرم واقعا، وليس المورد مورد الجهل والشك، بل المورد مورد ما لو كانت المحرمات الواقعية مفصلة وهذا ليس من المحرمات الواقعية، فيحصل عندنا العلم بأنه ليس بمحرم، إذ لو كان محرم لكان بينه الشارع فيما فصل. واضح النكتة؟ والنكتة في أن الظاهر من الآية النظر إلى تفصيل جميع المحرمات هو التمسك بماء الموصولة، أي وقد فصل لكم ما حرم، أي جميع ما حرم عليكم، فبعدما فصل الشارع جميع ما حرم عليكم والذي يذكر اسمه ليس مما حرمه الشارع فكيف تتركونه، فما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. واضح الآية؟ عد واضحة. ما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه بعدما بين لكم ووضح ما حرم وقال لكم أن الذي حرم ما لم يذكر اسم الله عليه، أما ما ذكر اسم الله فهو حلال. فالآية تشير إلى الحلية الواقعية لا الحلية الظاهرية. وأين هذا من مورد عدم العلم بما بالجميع المحرمات الواقعية؟ نحن نجهل ما فصل من المحرمات الواقعية الآن لضياع القرائن، لإخفاء الظالمين، لتعارض النصوص بإجمال النصوص، فما فصل مما حرم علينا في الشريعة مجهول لنا، فنشك لعل لحم الأرض مما فصله الله، فلا يمكن أن نقول لم نجده فيما فصل لكم، تفتين لعل هذا مما فصله الله،
وموضوع البراءة في الآية أن لا يكون فيما فصله الله. واضح النكتة؟ موضوع البراءة في الآية والحلية أن نعلم بأن هذا الشيء لا يوجد فيما فصله الله من المحرمات، فكل مورد يكون شبه مصداقية، إذ لعل هذا موجود فيما فصله الله ولكن لم يصل إلينا. فالتمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. إذن الآية ظاهرة في بيان الحلية الواقعية لا الحلية الظاهرية، وأنه إذا كانت المحرمات الواقعية نعلم بها وهذا غير موجود فيها، فهذا يساوق العلم بالعدم، فحينئذ يكون المورد من موارد الحلية الواقعية. وأين هذا من موارد البحث في البراءة والحكم الظاهر بعد عدم العلم؟ بما أن هذا هل هو ذكره وبينه الشارع في المحرمات المفصلة والموضحة أو لا؟ فالاستدلال بالآية واضح البطلان، حتى أن الأصولين بعدين ما ذكروا هالآية أصلا، هي آية أكثر كتب الأصول ما موجودة. لو تراجع كتب الأصوليين بعد الشيخ ما حد ذكرها، أنا حسب مراجعتي إلا مظفر يمكن ذاكرينها، وذكر مظفر لعله ذاكرينها، ما ذكر مظفر، ها ما ذكرها صحيح. شفت كتاب أو الذي أضافوا على المظفر، يمكن بل بعضهم أضاف بعض المطالب على المظفر، المفيد في كتاب ما أعرف مناسي اسمه، المفيد أو شيء كأنه أضاف بعض المطالب على المظفر، كأنه أضاف تحت البراءة. المهم هذه الآية ما تشوفها في كلام، لأنه الإشكال فيها واضح. هذا تمام الكلام في الاستدلال بالآية. نقول إذن هذا هو الإشكال. لو تنزلنا وقلنا أن الآية تامة، كالسؤال نسألك المرة، دوخناكم هذه السنة معنا كل مرة نسأل سؤال لو أخنا يا شيخنا، لو أخنا واحد من الطلبة، لو أخنا يا شيخ، لو أخنا اليوم عيد الغدير، اليوم في كفاية بعد دقيقة، اليوم عيد الغدير في خلنا، لو أخنا أفضل العبادة يستحب العبادة، وطلب العلم من أفضل العبادة. قال كلام الآخر معلوم أنه عبادة. عليها شنو لو تم الاستدلال بالآية، هل الآية تصلح لمعارضة دليل الاحتياط لو تام أو لا؟ فهنا احتمالان، محتمالا شيخنا، هنا احتمالان، خبر أو مبتدأ مؤخر. ووقع الخلاف في ما هو الخبر، هل الخبر هنا أو الخبر مقدر، للاختلاف أنه هل شبه الجملة يمكن أن تقع خبرا أو لا. ذهب ابن الناظم وأصر على أن شبه الجملة هي بحدها خبر، خلافا للمشهور بين النحاة أنه لا بد أن نقدر مستقر أو استقر. واضح، وهذا بحث ذكره في من ابن الناظم مفسلا. فلاحظت، ومتى نقدر مستقر ومتى نقدر استقر، وليش قدروا استقر ما قدروا شيء آخر، كل أبحاث مفصلة في الناحية تحتاج إلى تأمل. عليكم بدورة الشيخ علي محسن أستاذنا، الشيخ علي محسن تعرفوا العاملي، الشيخ علي محسن أستاذنا، درسنا ابن الناظم وهو أستاذ دقيق لبناني، نعم ابن خالد الشيخ معين دقيق، أستاذ قدير استفدنا منه في اللغة، فدرسنا ابن الناظم دورة مسجلة. المهم إذا تريدوها نعطيكم إياها، موجودة تسجيل. المهم نرجع إلى بحثنا، فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأنه الآية لا تصلح لدليل الاحتياط لو تم، لأن جعلت الغاية في البراءة عدم وجدان التحريم فيما فصل ووضح الشارع وبين، سواء كان تحريم الشيء بعنوانه الأولي أو تحريم الشيء بعنوانه الثانوي. فيقال أن لحم الأرنب هذا المشكوك مما حرم ولو بالعنوان الثانوي، حيث دل دليل الاحتياط على وجوب الاجتناب وحرمة اقتحام المشكوك، فنرى حرمة الشيء فيما بينه الشارع. فموضوع البراءة والحلية الظاهرية أن لا يوجد التحريم فيما وضحه الشارع، والتحريم قد وضحه الشارع، فقال اجتنبوا عند الشك عن كل ما هو مشكوك الحلية. هذا وجه أول، احتمال أول. الاحتمال الثاني أن يقال لا، ظاهر الآية ما وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي المحرمات الواقعية بالعنوان الأولي، فإن الشارع بين أن الميت حرام، أن ما لم يذكر اسم الله عليه محرم، أن الخنزير محرم، فالآية ناظرة إلى أنه ما لم يوجد تحريم الشيء، نفس الشيء، تحريم نفس الشيء الذي هو الحكم الأولي ما لم يوجد، فأنا أقول لك أنه لا تحتاط. فمفاد الآية نفي وجوب الاحتياط عند عدم وجدان الحرمة للشيء بعنوانه، لأن الظهر وقد فصل لكم، يعني ناظر إلى مسألة التفصيلات في المحرمات والتفصيل في المحرمات بلحاظ العناوين الواقعية، وإلا في الحكم الظاهري ما في تفصيل، حكم واحد، اجتنبوا عن المشتبه، واضح. إذن الآية ناظرة أنه لماذا لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي ما كانت حرمته واضحة بالعنوان الأولي. وبناء على هذا الاحتمال لو تمت الآية فهي تعارض دليل الاحتياط لو تم، ولعله لأجل هذه الشبهة كما قلنا المصنف فصل هذه الآية وسابقتها عن الآيات الأخرى، وإن كان بعدين قول الإنصاف. أنتم ماذا تستظهرون من الآية؟ شيخ مهدي، شيخ يوسف، أنتم من أهل العرف، أنتم من أهل الإحساء، كلاكم إحسائيين صحيح؟ من أي العمران؟ العمران بعد، أهل العمران بعد يأكلون التمر. أهل البحرين عرفيين هم شيخنا. شيخ يوسف نعم بعد عرفي. ما تشمل؟ ما قال أنه هنا بعد ما فصل الشارع فصل لي ما حرام، هذا حرام ما يجوز أكله، يعني الشارع قال اجتنب عن المشتبه، فهذا مما بينه الشارع ووضحه. تمسك بإطلاق ما حرم، يعني ما حرم عليكم بعنوانه الأول أو الثانوي، يعني لا تتمسك بالإطلاق ما حرم عليكم بعنوانه أو الثانوي. اليهود خصوصا فيها توبيخ، وأدلة الاحتياط لا يمكن حمل التوبيخ على ما يناف، يعني على، يعني لو قلت معارضة يعني صار توبيخ في الاحتياط، مع أن هذا خلاف المقطوع، بأنه حتى الإصولي يقول بحسن الاحتياط، يعني بناء على أن هذه الآية تعارض دليل الاحتياط وناظر إلى أنه لا ينبغي، يعني توبخ على الاحتياط، يعني مبغوض الاحتياط يصير، ما لكم أن لا تأكلوا، فتكون الآية ناظرة مو بس إلى أنه لا يجب الاحتياط، بل الاحتياط قبيح أو ما يعني لا تحتاط، منهي عن الاحتياط، مع أن هذا لا يقول به حتى الأصولي، إذ لا إشكال عندهم في حسن الاحتياط وعقلا قبل الشرع. لا ما مو حكم، احنا قلنا هذه الآية مو ناظرة، ناظرة إلى الترك، لا نأكل، ما نأكل، نحتاط لا نأكل. فلو قلنا أن هي بعض المنبهات أن الآية حملت على معنى يعارض دليل الاحتياط، فإنها تدل على مبغوضية الاحتياط، وهذا مما لا يمكن أن يقال به. فاحتفاف الآية بالارتكاز العقلي الواضح، ارتكاز عقلي ارتكاز عقلائي، أنه الاحتياط حسن على كل حال في أوامر المولى، يوجب منع ظهور الآية في النظر إلى دليل يعارض دليل احتياط النظر إلى التوبيخ. فتأمل جيدا. على أي حال أن احتمالين هنا موجود في المقام، وجمع من تعرض من أساتذة قال لا، أن هذا الدليل مطلق ما حرم عليكم، سواء كان بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي، وإلا لو حملنا أيضا على العنوان الواقعي يلزم منه محذور أن الآية تشير إلى شيء خلاف الارتكاز القطعي. صحيح، لكنه إذا شككت صحيح، لكن لا إشكال عندهم أنه يستحب الاحتياط، معناها يقول توبيخ، فيها توبيخ، ما لكم أن لا تأكلوا لو ناظر إلى البراءة، يعني يقول أنتم لا تحتاطون، شو تحتاطون، يقول لا أنا أحقق أغراض المال أحتاط، وليس فيها إسناد إلى الشارع حسب الفرض، ما ناكل. لا أنا يعني رجعت، يعني هذا يعني هاي رجوع إلى المربع الأول، إحنا قلنا الآن بعد تمامية الاستدلال بالآية في مور المقام العمل مو ناضل، لو أنت كرامك الآية مو تامة الاستدلال، إحنا الآن غاضينا قلنا الآية بل يستدل بها على البراءة لو تم دليل، وش يعني لو تم؟ يعني قلنا أنها ناظرة الحلية الظاهرية مناظرة إلى مسألة الإسناد، هل تعارض دليل الاحتياط أو لا؟ قال وبالأخرى النتيجة أن الآية على كل حال لا يصلح الاستدلال بها. قال ومنها قوله تعالى كذا سياق بلي سياق الآية محجم على اليهود، كانوا يحرمون على أنفسهم ما أحله الله وكانوا لا يأكلون مما ذكر اسم الله عليه. يقول ليش أنتم ما تذكروا ما ذكر اسمه وقد فصل لكم ما حرم؟ والإشكال أكبر أنه في هذا التفصيل بيّنت الشرع الحلية الواقعية لما ذكر اسم الله عليه، فأنتم تحرمون. قال يعني مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه، هذه شرع إلى وقد فصل لكم، يعني ما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه مع خلو ما فصل عن ذكر هذا الذي يجتنبونه. يعني فدلت الآية على أنه متى ما فحصنا وبحثنا ورأينا خلو هذا المشكوك عما ذكر في الأدلة فإن هذا يقتضي الترخيص والإباحة. ولعل هذه الآية أظهر من سابقتها. ليش؟ قال لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة، حكم بالحرمة يعني إسناد إلى الشارع، الحكم بالحرمة مو الترك احتياطا في مقام العمل رجاء لإدراك الواقع، لا الحكم يعني الافتراء. هذه الآية لأن السابقة دلت على أنه لا يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وآله. والإخبار لا يقول حرام، بل يقول نقول يجب الاحتياط لإدراك الملاك الواقعي مثلا. وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز التزام في مقام العمل، التزام ترك الفعل مع ترك الفعل في مقام العمل لا تأكلوا مع عدم وجوده فيما فصل وإن لم يحكم بحرمته تشريعا. يعني ما إذا ما حتى لو ما حكمت بحرمته لا تلتزم بترك الفعل، فيبطل وجوب الاحتياط أيضا. ليش قال ولعل لعل لعل وعسى وعلى؟ ايش يرجى؟ نقول شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل نقول هكذا، نقول هنا وجهان. الوجه الأول لا نسلم الفارق بين الآيتين، فإن الآية الأولى التي دلت على الرد على اليهود قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، هل هي ناظرة إلى مقام الإسناد الحكم إلى الشارع أو مقام العمل؟ وهذه الآية التي بأيدينا هل هي ناظرة إلى مقام إسناد الحكم إلى الشارع أو العمل؟ والمحاج، وتفتين السؤال، هاي الآية ناظرة إلى شنو؟ تلك الآية ناظرة شنو؟ وطرف المحاجة واحد وهم اليهود، طرف المحاجة هم اليهود، فما هو كان اليهود ماذا يفعلون؟ الظاهر أن اليهود إنما تركوا الأكل في مقام العمل لأنهم قالوا بالحرمة في مقام النسبة والتشريع، أي أن الآية عندما قال وما لكم ألا تأكلوا ليس منشأ التوبيخ مجرد ترك العمل بما هو ترك عمل، بل منشأ التوبيخ عدم الأكل لأنهم أسندوا هذا الأمر إلى أنه محرم، أسندوا الحكم إلى التحريم، فالتوبيخ في مقام العمل لا لموضوعية في مقام العمل بل لأنهم التزموا التحريم، فتكون الآية مرجعها لبا إلى الآية السابقة. واضح النقطة؟ وما لكم ألا تأكلوا بمعنى أنهم لم يأكلوا لأنهم التزموا الحرمة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، خصوصا ما ذكرناه من أنه من البعيد أن الآية ناظرة إلى التوبيخ على الاحتياط في مقام العمل، يعني يقول لأننا نحتمل أنه حرام تركناه في مقام العمل، وجاءت الآية ووبقتهم ما لكم لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فالظاهر أن الآية في مقام المحاجة مع اليهود الذي كانوا يقولون بالحرمة افتراء عليه، فلا نرى فرقا جوهريا بين الآيتين. بلي بس بس اليهود يعني واقع نعم بلي واقع الحال، يعني احتفاف الدليل بنكتة محاجة مع اليهود وما كان عليه اليهود في الخارج هو كما ذكر القرآن أنهم كانوا يلتزمون حرمة ما يذكر اسم الله فلا يأكلوا لالتزامهم بالحرمة، هذا أول. ثانيا خب بلي لا يخصص، بس مو المورد، أقول ما هو المراد من الآية، يعني يؤثر يمنع من الظهور، يعني ما هو، هل الآية في مقام توبيخ اليهود من جهة أنهم ما يأكلون في الخارج بما هم لا يأكلون، أو أنهم لا يأكلون من جهة أنهم قالوا حرام؟ أقول ليش أنت ما تأكل؟ أقول لشخص مثلا أجي أتكلم يا شخص، ليش أنت ما تأكل هذا؟ ليش ما تأكل هذا؟ خب ظاهر عبارتي يعني ليش ما تأكله، لكن النقطة أنه إنما هو بإخوانه لأنه يرى الحرمة. ليش أنت لا تدخن؟ قل أنا ما دخل لأنه حرام. جاءوا دخن بتعو راسك مثلا مثلا بلي، فالنتيجة ليش ما تأكل؟ أحضضه هو أنهى عن الأكل أو وبخه على الأكل؟ لا، لأنه لا يأكل، لأنه لا يشتهيه مثلا، لأنه يضر بالصحة، لأنه كذا، لا، لأنه التزم مسألة الحرمة على أي حال. هذا أولا. ثانيا الشيخ الأعظم في عبارته عبر أن الآية تدل على عدم جواز التزام ترك الفعل. شو العبارة؟ حيث قال وهذه تدل على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل. ما معنى التزام؟ ركز في المطلب الآن. نقول تارة ندعي أن ظاهر الآية التوبيخ على ترك الفعل بما هو ترك للفعل ولو من باب الاحتياط رجاء لإدراك الواقع، وتارة نبني على أن مصب النهي في الآية والتوبيخ الالتزام النفساني بالترك. وقد بحثنا في كتاب القاط في رسالة القاط أن هنا عناوين ثلاثة لا بد من التمييز بينها. العنوان الأول الإسناد إلى الشارع، أن يقال هذا حرام. المطلب الثاني الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية، وهي فعل جوانحي، أن يلتزم المكلف أن الصلاة واجبة، أن يلتزم ويعقد قلبه على أن الخمر حرام، هيسموه موافقة ومخالفة التزامية. وعندنا أمر ثالث ترك الفعل في مقام العمل أو الفعل في مقام الخارج، بغض النظر عن إسناد الحكم إلى الشارع أو عقد القلب عليه بأن هذا من الشارع. واضح النكتة؟ وبحثنا مفصلا أن الموافقة الالتزامية ما هو حكمها، واجبة جائزة كذا. فهنا قد يقال بأن الآية مو ناظرة إلى مقام العمل، وإنما ناظرة إلى مسألة عقد القلب على أن هذا محرم وإن لم يسند التحريم إلى الشارع. القسم الثاني نعم، بأن هؤلاء اليهود لا يأكلون ليش؟ مو لأنهم تركوا العمل وعدم تركوا الأكل لإدراك الواقع واحتياطا لأوامر المولى، بل التزموا نفسيا بأن هذا محرم وإن لم يسندوا إلى الشارع. فالآية ناظرة إلى أنه هكذا لا يجوز توبخ الالتزام بترك عمل مع أنه لا يوجد فيما فصل من الشارع. هي الآية تكون الآية دالة على أنه لا يجوز التزام ترك الفعل، مو عدم جواز ترك الفعل، عدم جواز التزام ترك الفعل. خب إذا قلنا أن الآية ظاهرة في ذلك فلا تكون دليلا على البراءة ودليل للبراءة التي نبحث عنها، لأنها ناظرة إلى المرتبة الثانية وهو جواز الالتزام وعدم جواز الالتزام. فلا تكون الآية أظهر من تلك الآية فيما هو المهم في محل البحث وهو النظر إلى الوظيفة في مقام العمل. واضح؟ ليس بحثنا الآن في بحث البراءة والاحتياط على مسألة إسناد الشيء إلى الشارع أو الالتزام وعدم الالتزام، بل البحث أنه في مقام العمل ماذا نفعل، والآية ناظرة إلى مقام الالتزام فلا تكون أظهر من تلك الآية السابقة. فعبارة الشيخ في الكتاب قال لا يجوز التزام ترك الفعل، ما قال لا يجوز ترك الفعل. فإن أراد الالتزام بهالمعنى الذي ذكرناه الدقيق لا تكون الآية أظهر من السابقة، لأن الآية ناظرة إلى المرتبة الأولى وهي ناظرة إلى المرتبة الثانية، وعلى كل حال كلاهما مو ناظرة إلى المرتبة الثالثة فيما هو المهم في محل البحث. دقق المطلب ياهو. ليش ما يريد؟
لأنه يعني بين
ولعله أقول هذا يعني هؤلاء يعني وجه الأظهرية لا يصلح أن يكون وجها للأظهرية، يعني ما ذكره وجها للأظهرية حيث إنه لا يصلح أن يكون وجها للأظهرية. قال ولعله تكون أظهر بهذا اللحاظ، فلفارق مبعد له. يعني أقول من جهة أن الكلام إذا كان سياق كلامه عن الالتزام فقد يتوهم بدوا أن لا فرق بين الالتزام بالعمل ومقام العمل، حيث يتوهم عدم الفرق بين المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة، فبهذا اللحاظ يتوقع أنها أظهر. يعني التفت مطلب حيث أنه لا يلتفت إلى أن هناك فرق بين المقام الثاني والمقام الثالث أي الالتزام والعمل، حيث أنه قد لا يفهم شخص الفرق يقول هذا أظهر، مع أن هذا لا يصلح أن يكون وجه لوجود الفرق الحقيقي بين المقامين. على كل حال هذا إشكال على المطلب الآن، فنقول أنه إنما تكون هذه الآية أظهر من سابقتها لو كان المنظور فيها التوبيخ على ترك العمل لا الالتزام على ترك الفعل.
بلي. كان شيخنا التقسيمات الثلاثة اللي ذكرتوها تلائم وجه مورد النزول الآية.
نعم.
أما وجه الأظهرية راجع إلى وجه الآية بما هي آية بالفاظها.
بس الشيخ يقول ليش يقول وهذه تدل على أنه لا يجوز التزام؟ ليش قال التزام؟ ليش ما قال لا يجوز ترك الفعل؟ قال لا يجوز التزام ترك التزام غير ترك الفعل، التزام عقد القلب. إلا أن تقول الشيخ هاي عبارة جوا منها زايدة، هذا خلاف الظاهر. بل نحكم بحرمة الزايدة ما تشريع، فرق بين تشريع التزام. خلينا نقول نقول الآية وإن دلت على أن لا نظر لها إلى حتى لو ما أسنت الشيء إلى الشر، الالتزام القلبي بأنه حرام هذا حرام، لا يجوز لك أن تلتزم نفسانيا.
لا يجوز ترك الفعل يعني
التزام
لا أدري، يعني لو شفناها لا يجوز ترك الفعل يعني بيصير واجب الفعل.
لا يجوز ترك يعني الفعل تركه حرام.
لا يجوز ترك
الفعل. بل يعني تركه حرام
يجب فعله.
الأمر نهي بشيء يقتضي الأمر بضده، ما يجب أكله، لكن الحكم بحرمته حرام، الالتزام بحرمته حرام. نعم.
يعني لو شلنا هذا الالتزام،
لو قلنا لا يجوز ترك الفعل، بل يعني لا يجوز للمكلف أن يترك، يعني يترك في مقام العمل، أي أنه إذا رأى لحما وتركه هذا محرم، بمعنى أنه في مقتضي للآكل مو ترك يعني اشتهاء. على أي حال، إذن لأجل وجود هذا الاحتمال لعل الآية غير ظاهرة أيضا، يعني غير لا يصح أظهر من غيرها. المهم المطلب ما هو هذا الغرض، أنه ما هو المراد من الآية؟ هل المراد من الآية ترك الالتزام أو ترك العمل؟ والشيخ ماذا يريد من هذا المطلب؟ هل ترك الالتزام أو ترك العمل؟ ظاهر عبارة الشيخ، بل إذا ما عملنا مسامحات، أنه الآية ظاهرة في عدم جواز التزام ترك الفعل وإن لم يحكم بالحرمة. ظاهر عبارة هذا هو عدم جواز الالتزام، لا يصلح نكت للأظهرية على الآية السابقة فيما هو المهم في محل البحث. عبر عن هذا لا يصلح للأظهرية إشكال على المصنف، هي تعبيرات فنية لا تضر، واقع المطلب خذ أنت المطلب. خب، قال وصلنا في التطبيق إلى وين؟ عبارة أنه نعم، إلا أن دلالتها موهونة من جهة أخرى، وهي أن ظاهر الموصول ما فصل لكم ما يعني جميع ما حرم، لأن أدوات العموم ظاهرة في العموم كما درسنا في بحث العموم والإطلاق. أدوات الموصول من ما ظاهرة في العموم، وهي أن ظاهر الموصول العموم، فالتوبيخ على الالتزام هذا عموم شيخنا أصولي لو عموم لغوي، ما موضع للعموم؟ أجل ليش لا يكلف الله نفسا إلا ما تمسكنا بإطلاق الموصول؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما، ما كيف قررنا الاستدلال؟ إطلاق الموصول. تذكروا البحث، ما قلنا إن ما موضوع للعموم؟ كيف ناس أهل سؤالكم؟ يعني عموم لغوي فرق بيان ذلك. ذكر الشيخ في الكتاب أن ظاهر الموصول العموم، هناك فرق ينبغي التفريق بين العموم اللغوي والعموم الأصولي، والمراد من الأول أي العموم اللغوي كل ما يستفاد في مورده الاستيعاب والشمول، سواء استفيد ذلك بالوضع أو استفيد ذلك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فكل مورد استفيد العموم والشمول والاستيعاب سمي هذا عموم لغوي، أعم من كون المنشأ هو الوضع أو قرينة الحكمة. أما العموم الأصولي فهو قبال الإطلاق، أي ما استفيد منه الشمول والاستيعاب ببركة الوضع، وذكروا بحث هل أن أدوات الأسماء الموصولة مثل من، مثل ما، موضوعة لاستيعاب مثل كل، حتى يكون استفادة الشمول فيها بالواضع فتكون عموم أصولي، أو أن الموصول لم يوضع بالوضع بالعموم، فالواضع لم يتكئ، أفضل يكون لم يجلس على كرسي وضعت لفظ ما للشمول والاستيعاب مثل كل، وإنما العموم مستفاد من الإطلاق، فيقال في المقام وقد فصل لكم من شيء ولم يحدد هذا الشيء، فنتمسك بالإطلاق، إطلاق الصلة. واضح، لأن الموصول يكتسب السعة والضيق والتعريف من وين؟ من الصلة. ولهذا اشترطوا في اللغة، لم كن أذكركم لغة، أن تكون الصلة معلومة للمخاطب، لأن الصلة، لأن الموصول إنما يكتسب التعريف من صلته، واشترطوا شروط في الصلة وبحث مفصل في اسم الموصول وصلته. فهنا الموصول في النتيجة شنه المعروف بين الأصوليين، أنه لم يضع الواضع أسماء الموصولة للعموم. ولهذا ذكرنا في الآية الأولى يا شيخ يوسف لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، تمسكنا بإطلاق الموصول للفعل وللمال وللتكليف. فعندما يقول وظاهر الموصول العموم مراد العموم اللغوي، وكثيرا ما يطلق في كلمات الأصل لفظ العموم وفي الفقه أيضا ويريدون العموم اللغوي. وين تظهر الثمرة؟ ما عند الشجرة كما في بحث المشتاق. وين تظهر الثمرة؟ لو كان موصول، لو كان عموم، الحمد لله انتهينا. شو عبارة الوصولين؟ دلالته على الاستيعاب منجزة، مو معلق على شيء، كل مثل ما موضوع العموم، وكفى الله المؤمنين القتال. أما لو كان ليس موضوعا للعموم فاستفادة الاستيعاب معلقة على تمامية مقدمات حكمة، ويدخل بحث مقدمات الحكمة، قرينة متصلة، قرينة منفصلة، ويجي البحث المفصل في بحث الإطلاق. يعني ظاهر الموصول عموم يعني تمسك بإطلاق ما الموصولة. وقد فصلكم ما يعني مو بعض ما حرم، جميع ما حرم، يعني الشيء الذي حرمه. فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء مع تفصيل جميع المحرمات الواقعية وعدم كون المتروك منها، ولا ريب أن اللازم من ذلك العلم بعدم كون المتروك محرما واقعيا. فالتوبيخ في وين؟ في محله، صدر من أهله ووقع في محله، يقولون صحيح في اللماء صدر من أهله ووقع في محله، يذكر هذا اللمع في اللمع يذكره الشيخ. فالعقد صدر من أهله ووقع في محله. والإنصاف هذا الإشكال المشترك، أن الآيات لو تمت لا تعارض دليل الاحتياط. والإنصاف ما ذكرنا من أن الآيات المذكورة لا تنهض على إبطال القول بوجوب الاحتياط، لأن غاية مدلول إنكم مش عبارة بلي ما في حد دل منها. كيف يقول الدال منها التعبير؟ وليش يقول منها كلها؟ الأولى أن يقول لأن غاية مدلولها لو تمت، ما يقول لو غاية مدلول الدال منها، لأن إن كان يقصد في بعض هذا الخب تم ما تم. لو قال لو تنزلنا، ركز، لو قال لو تنزلنا وقلنا بالدلالة فإن غاية المدلول أن لا يعارض، ليش يقول الدال منها؟ هالتعبير منها ليش؟ لعله يريد، وإن كان هذا أنا أستبعده، يريد أن الآيات اللي قبلها الآيتين هذه الدال منها، هذه الدال منها، ديك لو تمت فلا يعارض دليل الاحتياط. أما هاتين الآيتين ناظرة الحلية الواقعية مو الظاهرية، واضح؟ الآيتين لو تمت دلالتها فدلالتها إنما تتم بلحاظ الحلية الواقعية مو الحلية الظاهرية، لأنها مساوقة للعلم بالعدم، فلا تعارض دليل تعارض الدليل، فتعارض لك لما تمت، يعني الدال منها وهي ما عدا هاتين الآيتين بل لا يعارض دليل الاحتياط لو تم. لعل هذا مراده، الدال منها قصد ما عدا هاتين الآيتين. والإنصاف ما ذكرنا، ما هو اللي ذكرناه؟ يقول شي ذكرنا، اللي ذكرناه ما هو؟ ما ذكرناه تعليقا على الآيات قبل هاتين الآيتين، هذا الذي ذكره. واضح مطلب؟ ما هنا يعني، فلهذا قلت لكم لعله فصل هاتين الآيتين، لأنه لو تمت لدلت على معارضة مع دليل الاحتياط. عبارة شوي هذه الآن نشوفها الآن. لأن غاية مدلول الدال منها هو عدم التكليف فيها، ما إنكم عبارة فيها؟ بلي. عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما بالعقل أو النقل. ليش قال بالعقل أو النقل؟ النقل هو وضع الاحتياط، العقل شنو؟ العلم الإجمالي المنجز، هذا اللي قاعد يشغله. يقول موضوع البراءة لو تمت هذه الآيات عدم دليل على الحرمة إما عقلي أو نقلي. أما النقلي فهو وجوب الاحتياط، أما العقلي فهو العلم الإجمالي المنجز الذي سنبحث عنه. إذ مع وجود العلم الإجمالي قطعا لا تجري البراءة، لأن البراءة لا تجري في موارد العلم الإجمالي. وهذا أيوه هذا أنه مدلولها عدم التكليف فيما لم يعلم، وهذا مما لا نزاع فيه لأحد. ليش؟ لأنهم يقولون بقبح العقاب بلا بيان. الكل يقول ما لم، الكل يقول ما لم يقم هناك دليل عقلي كالعلم الإجمالي أو دليل نقلي وهو وجوب الاحتياط، فالعقل ماذا يقول؟ قبح العقاب بلا بيان. فالآية إنما تدل على شيء هو عين الحكم العقلي، وهذا مما لا نزاع فيه. فكأن الآية كان إرشاد إلى الحكم العقلي. وإنما أوجب الاحتياط من أوجبه وهو الإخباري بزعم قيام الدليل العقلي وهو العلم الإجمالي أو النقلي على وجوبه. فاللازم على منكر الاحتياط اللي هو الأصولي رد الدليل أو معارضته بما يدل على الرخصة وعدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه، لأنه لو رده خبتما لو عارضه ها يصير تعارض، نرجع إلى القاعدة قبل العقاب بلا بيان. وأما الآيات، شوفي قال أهل الآيات ما قال منها، عبارات شوي مفبركة واختلاف النسخ في كلمات الشيخ كثيرة ترى. وأما الآيات المذكورة، إما يقصد المذكورة التي ذكرناها التي قلنا الآن نبحث عنها وهو الغاية ما دل الدال منها، يقصد ما عدها الآيتين، أو يقصد كل الآيات. إحنا في النتيجة ذكرنا في محل أن جميع الآيات محل تأمل بغض النظر عبارة الشيخ الآن، عبارة الشيخ في المسألة مجملة الآن. وأما الآيات المذكورة فهي كبعض الأخبار، شوف كبعض لأنه يأتي من الشيخ العظام أن بعض الأخبار تعارض وبعض الأخبار لا تعارض. يرى حديث الرأف رفع عن أمتي يعارض دليل الاحتياط لو تم، بخلاف ما حجب الله علمه عن العباد. يقول هذا ما حجب علمه عن العباد، قال يحرم مثلا، ولهذا قال فهي كبعض الآيات لا تنهض بذلك ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يرجع للحكومة. يقول إذا دل احتياط يكون هذه أدلة حاكمة على دليل البراءة، إنما رافعة لموضوعها تعبدا. وقد بحثنا أن ورود له حكومة في الأبحاث السابقة ضرورة أنه إذا فرض أنه ورد بطريق معتبر في نفسه أنه يجب الاحتياط في كل ما يحتمل أن يكون قد حكم الشارع فيه بالحرمة لم يكن يعارضه شيء من الآيات المذكورة. هذا تمام الكلام في هذه الآيات. وهنا بحث لكم درس سنة فقط.
قبل ما في سؤال أنا كنت بطرحه عليكم بس.
نعم. بس أنا لا عقب الدرس أطرحه، بس أنا هالنكتة. هنا بحث تعرض له الأصوليون المتأخرين على الشيخ، وهو أنه لو سلمنا دلالة الآيات بنحو يعارض دليل الاحتياط لو تم، فما هي حدود هذه البراءة؟ جدا مطلب مهم عندهم، ما هي حدود هذه البراءة المستفادة من الآيات؟ وقد تعرض مفصلان من يعني غير سيئة سيئة، يعني لا أقول عبارة بس متعرض غير تعرض بس هو شامل، يعني كيف في المطلب. السيد الشهيد قدس سره إلى هذا المطلب في هذه النسخة صفحة 213 تحت عنوان قال بحثا بعد الآيات حدود البراءة المستفادة من الكتاب. شنو يعني هذا المطلب؟ هذا المطلب فقط إشارة ولا ما في وقت خلفي اقرأوه، أنه لابد من معرفة حدود البراءة المستفادة من الكتاب، وذلك لأنه أولا في نفسه مفيد، إذ لو تم دليل البراءة ما هي حدود هذه البراءة؟ هل البراءة في كل شيء؟ ثانيا مهم جدا في دراسة النسبة بين دليل الاحتياط ودليل البراءة بعد في التعارض. لو تم دليل البراءة في نفسه بحيث يعارض دليل الاحتياط وتم دليل المعارضة، خب إذا صارت هناك معارضة لابد أن ندرس النسبة بين المتعارضين. الآن بيان حدود هذا الدليل مهم في معرفة النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط، وإلا ستدخل في بحث التعارض في بين الدليل وأنت أعمى. الآن يتضح أكثر. وفي بحث حدود البراءة تطرح ثلاث مطالب. المطلب الأول، هل المستفاد من الآيات في الكتاب البراءة بما تعم الشبهة الموضوعية والحكمية، أو أن غاية ما تدل عليه الحكمية دون الموضوعية؟ هذا سؤال.
حيث إنه قد يقال الظاهر من الآيات نسبة الإيتان إلى المولى حتى يبين لهم يضل قوما حتى كذا لا آتاها، كلما يرجع إلى وظيفة المولى، وظيفة المولى بيان ماذا؟ بيان الأدلة بلحاظ شبهة الحكمية، ولا يرفع الاشتباه في الشبهة الموضوعية كما فرقنا بين الشبهة الحكمية والموضوعية. تذكرون جبنا ثلاثة فوارق راجعوها أول ما دخلنا البحث. فهل نحتاج نبحث الآيات تعم الشبهة الموضوعية أو لا؟ نعم، هذا مطلب. مطلب ثاني، هل البراءة المستفادة من الكتاب تعم الشبهة الوجوبية والتحريمية أو خاصة بالشبهة التحريمية؟ قد فصل لكم ما حرم عليكم، واضح. والآية التي قبلها لو تمت مثلا بل لا أجد فيما على إلي محرمان محرمان، واضح. فقد يقال أن بعض الآيات تدل على الشبهة التحريمية فقط دون الشبهة الوجوبية، بعضها عام. هذا مطلب يحتاج إلى بحث. مطلب ثالث، هي مهم جدا، هل البراءة المستفادة من الكتاب تختص بما بعد الفحص أو تشمل البراءة قبل الفحص؟ أنا قاعد أنا يقول شككت هل أن شربة تتون حرام أو لا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما آتاني أنا فأجري البراءة. فهل يستفاد من أدلة البراءة جريان البراءة قبل الفحص أو لا بد من الفحص؟ إذن لا بد من بيان هذه الحدود شنو؟ ثلاثة، وهذه تنفع في أصل إثبات البراءة وحدودها وفي دراسة النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط. مثلا لو قلنا هذه الرواية، مثلا باب المثال نقول لو قلنا هالأدلة عامة للشبهة التحريمية والوجوبية فتقول براءة، دليل الاحتياط ناظر إلى الشبهات التحريمية حلال بين وحرام بين، دليل التثليث، فنقوم بالتخصيص، نخصص إطلاق دليل البراءة بالشبهات التحريمية. هل ذكرها بعض الإخباريين؟ حيث إن أكثر الإخباريين يرون البراءة في الشبهة الوجوبية ويرون الاحتياط في الشبهة التحريمية. ليش؟ بعضهم تمم بعض أدلة البراءة قال أنت مطلقة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مطلق حديث الرعد، الآية مطلقة، وعمدة أدلة الاحتياط عندهم كثير منهم دليل التثليث، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فهذه ناظرة إلى شبهة تحريمية. فيقول نرفع اليد عن إطلاق دليل البراءة بمورد الشبهة التحريمية، فنفصل بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. بل تخصيص، نقول تعارض ونحل التعارض بالتخصيص. فلو تم دليل الاحتياط يحصل معارض، لو تم دليل البراءة فيحصل تعارض مع دليل ماذا؟ الاحتياط، لا بنحو يوجب الرجوع إلى قبح العقاب بلا بيان، بل يوجب التخصيص، فهذا مهم. أو النسبة ينقص من وجه مثلا، والمهم مثلا نقول دليل البراءة يعم ناظر إلى الشبهة الحكمية، دليل الاحتياط عام للشبهة الحكمية والموضوعية، فهذا مهم المطلب، واضح. وحيث أنه هذا المصنف ما تعرض له وسيأتي منه إشارات بعد ذلك في بحث دراسة النسبة، أنتم تحبون نطرح المطلب بما يتناسب مع المقام أو أنتم تقرأوا اختصارا للوقت على راحتكم. وصلى الله على وآل بيت الطيبين الطاهرين.